لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها جماعة لا تعاد، لكن صلاة غير الجمعة إذا فاتت الجماعة إيش يصليها؟ يصليها كمان. طيب، قال أو موت قريبه. موت قريبه يعني أن قريبه يخشى أن يموت وهو غير حاضر، يخشى أن يموت وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر. والصورة الثانية في موت قريبه أن يخشى أنه لو اشتغل بصلاة الجماعة هلك قريبه لأنه ساقط في ماء ربما يغرق فيه. لكن هذه الصورة لا تختص بالقريب، بل إذا خاف أن يغرق أي إنسان معصوم فإن له أن يدع الجماعة ويشتغل بإنقاذ هذا المعصوم. أما الصورة الأولى وهي إذا كان قريبه في سياق الموت وقال أخشى أن يموت وأنا غير حاضر فأحب أن أبقى عنده لألقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر. أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان. خاف على نفسه من ضرر. كيف ضرر؟ عند بيته كلب عقور، عند بيته كلب عقور، وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فقال أنا أخشى من ضرر. نقول إذا أنت معذور، أنت معذور، صل في بيتك ولا حرج عليك. وكذلك لو فرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن يكون الرجل ليس عنده حذاء والطريق كله شوك أو كله قطع زجاج، فهذا يضره، فنقول له أنت الآن معذور بترك الجماعة. أو سلطان. كيف سلطان؟ السلطان يعني مثل أمير، الأمير يطلب ويبحث عنه، فقال إن خرجت أمسكني السلطان وهو ظالم له. أما لو كان بعدل فلا يحل له أن يتأخر، لكن إذا كان السلطان ظالما جائرا وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة لأن في ذلك ضررا عليه. أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة، لأنه إذا تخلف عن الجماعة أسقط حقي، حق الله في الجماعة والحق الذي يطلبه به من السلطان. عرفتم؟ طيب، كذلك من ملازمة غريم ولا شيء معه. له غريم يطالبه يقول أعطني حقي، كل ما خرج من بيته وإذا الغريم على عتبة الباب يلازمه ويتكلم عليه، يا فلان يا مماطل يا كذاب يا مخلف الوعد أعطني حقي، وهو ما عنده فلوس، فهذا عذر. عذر لماذا؟ لما يلحقه من الأذية بملازمة الغريم له، لأن هذا غريم بلازم يمشي معه من الباب إلى المسجد ومن المسجد إلى الباب. نعم، فنقول أنت الآن في عذر لأن هذا يؤذيك بغير حق. فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له حق في ترك الجماعة، لأنه إذا ترك جماعة في هذا الحال أسقط حقين، حق الله في الجماعة وحق الآدمي في الوفاء. طيب إذا كان عليه دين غير حال مؤجل لكن غريمه ليس ذاك الرجل العاقل، قد خبر أن له دينا عند هذا الرجل ولا يعرف مؤجل ولا حال وكان يلازمه، لأن يعني يوجد ناس هكذا، يوجد ناس من الغرماء الذين يقبضون الناس ما عندهم تمييز بين المعجل والمؤجل، كان في ذهنه أن عند فلان له دراهم فكان يلازمه مع أن الحق مؤجل، فهل له أن يتخلف؟ ليس له أن يتخلف. لماذا؟ الأذية حاصلة. إيه لكن هذا ما يعرف حل ما حل. طيب إذا ما حلت الحال لا، هذه ينظر إذا كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه، فنعم هذا لا شك، يقول أنت لا أنت المخطئ اشكو على السلطة ويكون لك إياه. أما إذا كانت السلطة ليست قوية أو أن هذا الرجل مثلا تحابيها السلطة ما تأخذ الحق منه، فهذا عذر لا شك، لأن بعض الناس بلوى لا يفقه ولا يعرف. هنا كيف ايش
الامير يحرسون الامير
وهم المحرسون الامير، اذا كان هناك خوف لا بأس، لانه اذا كان الانسان اذا خاف على ماله يعلم بترك الجماعة، كيف بعد اذا خاف على ولي الامر؟ لا يكفي الحرس في الباب، يمكن يجي احد حتى وان دخل. نعم ما بعد جاء يبيجيه شرح فصل الشتاء،
يتضررون من
المزارع،
يتضررون من
المزارع، شيء بينه وبين الله،
تطالب كل عدد وتطالب بالحضور فيحتاج لتكبير
هذا، أقول هذا شيء بينه وبين الله، لا بيجينا شرح مثل العذر بالريح الباردة في آخر فصل. اي نعم يجيبون الشرح حتى غلبة النعاس، لو فرضنا واحد اخذ النعاس وقال انا انجلس الى صلاة العشاء ما استطعت اني اصلي، نقول صلى الان منفرد، لان مثل كما قلت لكم المحافظة على نفس العبادة شيء يتعلق بنفس العبادة اولى بالمحافظة على امر الخارج، فمثلا اذا كان المكالمة خطيرة نعم وينتظرها ولا في احد يلوم منابه بحيث انه لو كل يجي خبره فلا حرج. نعم كيف؟ أين؟ لا لا ما نقول معلومة، نقول هذا محروم، هذا محروم، لأن هذا ليس بعذر، هذا إنما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد لكف أذاه، مو لأنه معذور، لكن أكل البصل ينظر، إن كان أكل البصل من أجل أن لا يصلي فهو حرام، وإن أكله رغبة فيه فلا بأس، كما أن الرجل الآن إذا سافر في رمضان يفطر أو لا يفطر، لكن نقول إذا سافرت من أجل أن تفطر حرم عليك الفطر. نعم
لو كان في نفس صلاة الجماعة مثلا مع الجماعة وراء رجل يعني سوف يفطر في حضر نفسه كان له نقع
صلاة سوف إيش؟
يقع في
حضر. نعم له نقع صلاة. نعم إذا كان لا يمكنه أن يكلمه بالنحنحة أن ينبهه بالنحنحة فله نقع صلاة. لا بس الإمام ينبغي له أن ينبه الجماعة على أن إذا تأخرت مثل لمدة 10 دقائق 5 دقائق اللي هو يرى يصلون، إنما المأموم ولا المأموم الإمام واحد يعني.
لكن
إذا كان مثلا يستطيع
أن
يخرج معه جماعة لكنه ما مشقة. إيه يصلي في بيته. لا تقول مع مشقة. هذا المشقة ما هذا استطاعة، لأن ما في أحد مريض إنه نقول ما يقدر أبد، يقدر ناس يجيب ناس مثل ما فعل الصحابة، كان الرجل يتابع هذا بين الرجلين حتى يقف في الصف، ثم إن الإنسان قد يكون إذا وصل إلى المسجد وإذا تعبان يكون في قلق في أداء الصلاة، يكون معه خفقان في القلب ولا دوخة في الرأس، لكن لو صلى في بيته يكون مستريح. نعم، هذه الأعذار إنما هي في ترك الجمعة وجماعة لا في الوقت، الوقت لا بد أن يصلي على كل حال. هنا نعم، إيه بس ما تضر، هو قال إن المدينة كثيرة في استباره الهوام، لكن ما أظنها تضر، لو قال تناسني كان يكون فيه حجة على كلمة رد كلام الفقهاء. نعم،
يعني قلنا لو يعني
أمام
بابي كلب
عقور
يعني يخشى
عليه نفسه، نقول له أتي لك بعصر. إذا ما يخاف، إذا كان هذا الكلب يمكنه أن يندفع بالعصا، نعم ما خاف، ما خاف ضرر. نعم،
خاف على دابته، أخبرنا بترك الجماعة بلا يترك الصلاة، يمكن سامع الشريط وترك الصلاة
بيترك الصلاة مع الجماعة، نتكلم عن العذر في الجماعة.
ترك الصلاة.
لا ترك، لا ترك الصلاة في الجماعة، كل الكلام هذه في عذر الجماعة. نعم خالد، نعم اي نعم، هذا عذر، هذا عذر، لأن كلمة عذر هذه كلمة عامة، هذا عذر. نعم
مكان قريب بس موجود
معنا نرفع هذا، هذا أمر مو بعذر، لأن حتى الرجل في مثل هذا الحال لو ذهب لم يشعر قلب، لو ذهب لم يشعر قلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كان يخاف من فوات رفقته، إذا كان يخشى من فوات الرفقة فهذا عذر لوجهين، الوجه الأول أنه يفوز مقصوده بذلك، والثاني أنه يشغل قلبه، لأن الإنسان سوف ينشغل. وقف نفسك فيما لو كنت تسمع تشغيل السيارة وأنت تصلي، فإنك تجد نفسك في حال قلق تخشى أن تفوتك السيارة، وكذلك الطائرة، فإذا خفت الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة وترك، إذا خفت فوات الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة وترك الجماعة. ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا، فسفر الطاعة كالسفر لعمرة أو حج أو طلب علم، والمباح كالسفر لتجارة ونحوها. قال المؤلف: أو غلبت نعاس، إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، كرجل منهك بعمل أو سفر فأخذه النوم والنعاس حتى كان يتكلم مع الناس وهو نائم، فيقول أنا الآن بين أمرين: إما أن أذهب وأصلي مع الجماعة وأنا في غلبة النعاس لا أدري ما أقول، وإما أن أنام حتى أخذ ما يزول به عن النعاس ثم أصلي براحة. نقول افعل الثاني، افعل الثاني. طيب، فإن خاف فوت الوقت، قال أنا أخشى منك أن يفوت الوقت، نقول صلي الآن على كل حال، لأن فوات الوقت ليس كفوات الجماعة. طيب، كذلك إذا مما يذر به الأذى بمطر ووحل، إذا كان يتأذى بمطر يعني أن السماء تمطر، وإذا خرج تأذى بالمطر فهو معذور. وما هو الأذية بالمطر؟ الأذية بالمطر إما أن يتأذى ببل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك، فنقول إنك الآن معذور. وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل لأن الأسواق طين تربص مع الماء مع المطر ويحصل فيها الوحل والزلق، فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور. أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذي، لأن الأسواق مسفلتة وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا، لكن هذا لا يضر، لا يتعدى به الإنسان لا في ثيابه ولا في قدميه. فالعذر في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالسيل إنما يكون بماذا؟ بنزول المطر. فإذا كانت السماء صاحية وانقشع الغيم فلا عذر في الوحي. لكن في بعض القرى التي لم تكن زفلتت العذر موجود، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا في رحالكم. طيب، وفهم من قوله أو أذن بمطر أنه لو لم يتأدى به بأن كان مطرا خفيفا فإنه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من نوع من المشقة فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه. قال وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. قال بريح، انتبه للشروط، ريح باردة هذا وصف، شديدة وصفان، في ليلة مظلمة. أما الأول وهو كون الريح باردة فلا بد منه، لأن الريح الساخنة ليس فيها أذى ولا مشقة، والرياح الباردة هي التي بالنسبة لنا في هذه المنطقة من الكرة الأرضية، الرياح الباردة هي التي تأتي من الشمال، لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقرب منا إلى القطب الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب، بالعكس عكس المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية. فإذا كانت الرياح شمالية وشديدة فهي عذر بلا شك، لأنها تؤلم أشد من ألم المطر. لكن القيد الثالث قال في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، هذا القيد لا ليس عليه دليل، لأن الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر في الليلة الباردة أو المطيرة، وليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة، ولأنه لا أثر للنور في هذا الأمر. هل الظلمة تزيد من برودة الجو؟ لا، لا تزيد، والصحو لا يزيد من سخونة الجو في الليل. إذن فالصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه يجوز لهم الجمع، وهو أولى من الجمع للتأذي بالمطر، ويعرف ذلك من قاساه. أما في أعوامنا الأخيرة هذه فلم يأتي ضرب يوجب أو يسوق الجمع، لكن يأتي فيما مضى ليالي يشق على الناس الحضور إلى المساجد أكثر مما يشق الحضور إلى المساجد في ليالي المطر. ومع هذا فإن المشقة بالبرد يلحقها مشقة أخرى، وهي أن الغالب أنه في البرد يكثر نزول البول فيتعب الإنسان منه، فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة، لا سيما وأنه في الزمن السابق ليس هناك سخانات تسخن الماء، أحيانا يكون الماء شديد البرودة جدا. فلهذا نقول إنه ما دامت العلة هي المشقة فإن المشقة تحصل بالريح الباردة نعم الشديدة، أما الريح الخفيفة العادية فليس فيها مشقة. طيب، هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ الجواب نعم، يعذر بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا على السنة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذا. فإذا كان هذا الإمام يطول تطويلا زائدا على ما جاءت به السنة فالإنسان معذور في ترك الصلاة خلفه، وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة. طيب، سرعة الإمام سرعة تمنعه من فعل ما يجب، هل يكون عذرا في ترك الجماعة؟ الجواب نعم، يكون عذرا، بل هذا من باب أولى أن يكون معذورا. نعم، فنقول إذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد. لكن إن وجد مسجد آخر تقال فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني. طيب، إذا كان الإمام فاسقا بحلق لحية أو شرب دخان أو إسبال ثوب، فهل هو عذر في ترك الجماعة؟
لا.
إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح كما هو المذهب فهو عذر لا شك. أذهب أصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، إذا ما الفائدة؟ فهو عذر. وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه وهو الصحيح فإن ذلك ليس بعذر، لأن الصلاة خلفه تصح وأنت مأمور بحضور الجماعة. طيب، إذا كان الإنسان مجرما وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة، فهل هو عذر؟
يجب عليه.
ليس بعذر؟
لا.
لماذا؟
يجب عليه.
لأنه حق عليه. أما إذا كان مظلوما فإنه عذر. لو كان الإنسان مظلوما يعرف أنه ليس منه جناية ولكن تتحراه رجال الشرطة ظلما، فهو معذور في ترك الجماعة يصلي في بيته لأنه مظلوم. طيب، إذا كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الخمر وشرب الدخان وما أشبه ذلك، فهل هذا عذر؟
لا، في تفصيل.
ما هو التفصيل؟
إن كان يقدر على تغيير هذا المنكر
لما
يقدر.
لا يتبعه.
إن كان إذا رأى هذا المنكر لا يتكلم عليه فيكون له عذر، وإن كان رأى منكر ما تتكلم
أو إيش؟
يعني
إنه ينكره أو إيش؟
في ناس ما يستطيع الصلاة، لازم يفعل شيء.
مش لازم؟
لازم يفعل شيء. طيب،
يعني بغير اختياره؟ إيه
نعم، يعني رأى منكر ما يستطيع
يضرب.
والله على كل حال إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر انفجر، نعم، وضرب وشتم وصرح وزعل، فهذا قد يقال من هذا عذر، لأنه في هذه الحال ربما يضر نفسه. أما إذا كان الرجل عنده غيره وعنده التزام حكمة يملك نفسه فليس بعذر. تقول أخرج وانهى عن المنكر ما استطعت، فإن انتهى الناس فلك ولهم، وإن لم انتهوا فلك وعليهم. طيب، إذا قرأت هذه الآذار في أثناء الصلاة فهل له أن ينفرد؟ يعني مثلا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخذتين، هل له أن ينفرد؟ نعم، له أن ينفرد، إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئا، بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب، ففي هذا الحال لو انفرد هل يستفيد شيئا؟ لأنه لو خفف فالإمام مثله لا يستفيد شيئا بانفراد. بل هل له أن يقطع الصلاة؟ نعم، له أن يقطع الصلاة، له أن يقطعها إذا حصل هذا العذر، فله أن يقطع الصلاة، لأنه لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا. إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا فإنه لا يقطعها. لو فرضنا أنه يخشى من ملازمة الغريم وخرج من بيته إلى المسجد ولم يجد الغريم، لكن في أثناء الصلاة سمع الغريم يقول جابك الله، نعم، في هذه الحال هل ينصرف أو لا ينصرف؟ ليش؟ إذا انصرف ينصرف، ففي هذا الحال لا ينصرف. إذا كان لا يستفيد للتخلص من الصلاة فإنه لا ينصرف، أما إذا كان يستفيد فهو عذر. طيب، هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؟ لا، ليس عذرا. الإنسان يصليها في الوقت على أي حال كان، إلا أن بعض أهل العلم قال إن مدافعة الأخفتين عذر في إخراج الصلاة عن وقتها. نعم، وذلك لأن حبس الأخفتين يكون به ضرر على الإنسان، ليس مجرد أنه محتاج إلى التخلي ولكنه يصيبه الضرر. وبعض الناس أيضا يحس إذا حبس رغبتين ولا سيما البول يحس بخفقان شديد في القلب فيخشى على نفسه منه. فيقول بعض العلماء إن مدافعة الرغبتين عذر حتى في إخراج الصلاة عن وقت، ولكن نقول إذا كانت الصلاة هي الأولى، إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها، فإن هذه الأعذار تبيح الجمع. وهذه فائدة مهمة، هذه الأعذار التي تبيح ترك جمعة وجماعة تبيح الجمع، وحينئذ إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى ممكن أن تنوي الجمع وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية، لأن ما عذر فيه بترك جماعة جاز فيه الجمع، لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يلحقها الحرج في ترك الجمع. طيب، الآكل للبصر هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ طيب ما هو التفصيل؟ عبد الله المؤمن أكل لا لقصد أن يدعى جماعة، لأننا نقول هذا التفصيل الذي أشار عبد الله هذا بالنسبة لأكل البصل هل يجوز أو لا. نقول إن قصد بأكله البصل أن لا يصلي مع جماعة فهذا حرام، أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. فنقول هذا الذي أشار إليه عبد الله بالنسبة لإيش؟ للأكل وعدمه. أما بالنسبة لعدم حضوره المسجد فإننا نقول لا يحضر، لكن لا لأنه معذور، لكن لا يحضر دفعا لأذيته. انتبه، الأول الأعذار الذي ذكر المؤلف هذه أعذار تسوغ للإنسان أن يدعى الجماعة لأنه متصف بما يعذر به أمام الله. أما من أكل بصلا وثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، ولكن نقول لا يحضر دفعا لأذيته. وهناك فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، يكتب له الأجر كاملا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما. أما آكل البصل والصوم فلا يكتب له أجر الجماعة. لماذا؟ لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعا للأذية، دفع للأذية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. طيب، عندي أشياء بعد ذكرها غير مسألة البصل. نعم، يقول رحمه الله إذا كان الإنسان فيه بخر تعرفون البخر؟ أين؟ رائحة ممكنة في الفم أو في الأنف تؤذي، هل نقول إنه لا يصلي مع جماعة؟ أو يحضر ولو آذى الناس؟ لا يحضر، لا يحضر. نقول لا يحضر دفعا لأذيته، لكن هذا ليس كآكل البصل، لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، أما هذا فليس باختياره. وقد نقول إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأن هذا بغير اختياره معذور. وقد نقول إنه لا يكتب له أجر الجماعة لكنه لا يأثم، كما أن الحائض تترك الصلاة بأمر الله ومع ذلك لا يكتب لها أجر الجماعة أجر الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تركها للصلاة نقصا في دينها. طيب، من شرب دخانا، من شرب دخانا وكان فيه رائحة مزعجة تؤذي الناس، لأن الدخان ينقسم بعضه رائحته ليست كريهة وبعض رائحته كريهة، الرخيص ضمن رائحة كريهة، نعم، والغالي ليست رائحته كريهة، نعم، نسبي على كل الكرش نسبي، نعم، ريح الورد مؤذن في الجعل وريح العذرة يكيف عليه، نعم، فالأمر نسبي. على كل حال عامة الناس تؤذيهم رائحة الدخان في أكثر الأحيان، فإذا علم هذا الرجل أن فيه رائحة تؤذي المصلين فإنه لا يحل له أن يؤذيهم ويأتي إليه. واضح؟ وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهو أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة ربما يكون هذا سببا في توبته منه، في توبته منه، وهذه مصلحة قد تكون ملاحظة بالنسبة لشارب الدخان. طيب، من فيه جروح منتنة، وأنا أخبركم بأنه فيما مضى يكون في الإنسان جروح منتنة لأن المطهرات مهي موجودة والمستشفيات غير موجودة، حتى أن بعضهم من حين ما يقبل عليك وفي هذا الجرح تتقذى تكره صائحة، هل يعذر أو لا؟ نعم، هذا يعذر، هذا يعذر، لكن لا نقول عذر كعذر المريض وشبهه إلا إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة خوفا من ازدياد ألم الجرح، لأن الروائح أحيانا تؤثر على الجروح تزيدها، فهذا يكون معذورا ويدخل في قسم المرضى. المهم خلاصة الباب هذا أو الفصل أن هذه الأعذار تثبت وجوب الجماعة، ومن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ولكن طرأت له هذه الأعذار فإنه يكتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما من تأذى الناس به فإنه لا يعذر كما يعذر المريض فلا ينال الأجر، لكنه يمنع دفعا لأداء.
صحيح هذا الاصطلاح في القرآن
الأرضية؟ إيه؟ نعم، يكور الليل على النهار تكوير بس إنه هي كرة يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كرة، إلا أنها يقولون من جهة الشمال من جهة الجنوب منبعجة على الشيء، يعني بيضوية ما هي كروية 100% بيضوية. كيف ما نسمي هذا؟ لو ينكر أحد ضحك الناس عليه. الآن لو تقوم من جدة متجهة للغرب على خط مستقيم رجعت إلى جدة ما تجد شيئا يردك، لكن لو تروح من الجنوب إلى الشمال تجد شيئا يردك، وهو المناطق القطبية الجليدية التي لا يصل إليها أحد.
نعم.
من أنا ودي نسأل عاشم كل عندي إلمام بكل العلوم حصل لكن ما يحصل. نعم.
يقول سجينا حضر الطعام إلا أن كان معتاد
هذا. نعم.
لكن مثلا في رمضان يعني عند الفطور يعني كثيرة معتاد
الطعام. نعم. هذه التنوع يا جماعة، يقول بعض الناس في رمضان إذا أفطر أو في الصيام مطلق إذا أفطر فإنه يتعشى عند الفطور، فهل يعذر؟ إذا كان نفسه تتوق إلى ذلك وإنشاء القلب وهو يعذر، لأنه لا يتمكن من تقييم العشاء، ولكني أنا أرى أنه من الناحية الطبية أفضل أن لا يتعشى، لأن كون المائدة خالية ثم فيها الطعام على وجه الشبع في آن واحد ليس من المستحسن طبا. ما أدري الأرشاد معنا؟ الحمد لله. إذن يأخذ ما تيسر من الثمرات ومن الماء ومن القهوة ثم يطلع صلاة النهار. نعم محمد. طيب إذا قطع الصلاة وقال يا صبيان لا تلعبوا،
ها
يعني تكسر مرة. والله هذا قد يكون بالنسبة لمن له ولاية ورعاية مثل ما يوجد في بعض المدارس الآن، يقف بعض المدرسين حتى تنتهي الصلاة من أجل الرعاية للطلب، فهذا له وجه. لكن بالنسبة للمسجد أنت كغيرك من الناس، إلا أن يوكل إليك الأمر. نعم. طيب هل فيه أحد يمكن أن يصلي معه؟ ولماذا لا نمنع الأخ صغار من الأصل؟ ما ندخل؟ والله ما تحتاج إلى تأمل.
نعم. شيخ لو كان هناك شيخ مرضى مثل معذورون في مستشفى، هل يلزمهم في غرفة يصلوا جماعة هنا؟
نعم، هذا سؤال مهم. يقول إذا كان هناك مرضى في مكان واحد، وقلنا لازم حضور الجماعة، فهل يلزمهم أن يقيموا الجماعة في مكانهم أو لازم؟ الظاهر أنه لازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه: إذا حضر الصلاة فأذن وأقيم وصلي. وهم ليسوا في المسجد، هم في البر، فالظاهر أنه تلزمهم الجماعة، ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور إلى المسجد. وآدم
الأعمى
ها؟
الأعمى إذا ما عنده واحد يقوده يودي إلى المسجد، ولا البلد تيارات كبيرة مثلا
يعني يخاف على نفسه يعذر إذا كان خاف على نفسه. أما إذا كان البلد أهلها متزنون، يعني ما فيهم مثلا تهور في السياقة سياق السيارة، فهو ما عليه.
إذا كان يستطيع أن
يبيع
رائحة
من فمه
مثلا ما
يتنفس
أو يضع مثلا رائحة طيبة،
أن
يقول
يجب عليه
ذلك؟
نعم، يجب عليه، لأن إزالة المانع واجب.
يلزمه الجماعة،
لأنه هو دفع الأداء، فإذا كان حصل ما يزيل الأداء وجب على الجماعة. هل ماذا تقولون؟ يقول إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين كما حصل لكعب بن مالك، هل يعذر بترك الجماعة؟
كعب ما ترك الجماعة.
نعم،
كعب ما ترك الجماعة.
لا يترك الجماعة، يتركها أحيانا. ما صلى الفجر في بيت من بيوته لما جاءه البشير. على كل حال بعض العلماء يقول إنه إذا تأذى بذلك، إذا كان يتأذى بذلك فله أن يتخلى. أما إذا كان لا يتعدى، لأن بعض الناس ما يهمه هجر الناس أمن مهجور، فإنه لا يجب أن يتخلى. أن يولي أخذ من أفن تحت قدميه ويصلي. لا فيه، لا
فيه. جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما. كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه، وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام، يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.
أيها الأحبة، بانتهاء هذا الشريط ينتهي شرح باب صلاة الجماعة، وإلى اللقاء إن شاء الله مع الشريط التالي من أشرطة زاد المستقنع، والذي يبدأ فيه الشيخ شرح باب صلاة أهل الأعذار.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9812.